بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. ما نزال نتكلم عن طريقة اكتساب الآداب الإسلامية، شلون أغير أخلاقي، شلون أغير سلوكي. وأنا ذكرت في أكثر من حلقة أن مو صحيح أن الإنسان ما تتغير طبائعه. المثل المشهور بطبيع ما يترك طبعه، من شب على شيء شاب عليه، صاحب الأخلاق ما يغير أخلاق، هذا كله كلام مو صحيح. يعني أثبتت الشريعة ومن ثم أثبت علم النفس وعلم التربية وعلم السلوك والأخلاق أن كل شيء قابل للتغيير، سواء كانت الأخلاق المكتسبة اللي أنت تكتسبها من خلال تعاملك مع الناس، أخلاق تكتسبها من الشارع، تكتسبها من قراءاتك، تكتسبها من نظرك، تكتسبها من المدرسة، تكتسبها من تربيتك في بيتك، كل شيء قابل للتغيير، أو أن هناك أخلاق طبيعية اللي هي الأخلاق الموروثة، الأخلاق اللي أنت فطرت عليها، كل هذا قابل للتغيير، هذا قابل للتغيير وهذا قابل للتغيير. لو كان الإنسان ما يقبل التغيير أصلاً لما كان هناك حاجة لإرسال الرسل، أصبح الرسل يتكلمون عن جمادات، يحاجون الناس ما تتغير. إذن يتغير الإنسان، يتغير من الكفر إلى الهداية، يتغير من الضلالة إلى الطريق المستقيم، يتغير الإنسان من الانحراف إلى الاستقامة، يتغير الإنسان من طبعه أنه غضوب إلى حليم، يتغير الإنسان من بخيل إلى كريم، وهكذا كل طبائع الناس تتغير. حتى يقول الإمام الغزالي وكذلك ابن أبي الدنيا وغيره والماوردي من علماء السلوك والأخلاق، يقولون حتى الطيور الجارحة تروض هذه الطيور الجارحة فتصير أليفة. حتى الكلاب أعزكم الله قاعد يربوا الكلاب وتصير الكلاب تفهم وتتدرب وتروض، حتى الخيل تكون شرسة فتعسف وتعلم. إذن كل شيء قابل للتغيير. إحنا شلون نكسب الأخلاق الحميدة هذه؟ شلون نغير أخلاقنا؟ أنا ذكرت في الحلقات الماضية عدة أشياء وعدة وسائل تغير من أخلاقنا وتكسب أخلاق الإنسان الأخلاق الحميدة، ووصلت اليوم في حلقة اليوم إلى موضوع السيرة النبوية، استقراء سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير من أخلاق الإنسان ومن سلوكيات الإنسان. ليش؟ لا يوجد إنسان كتبت سيرته كاملة منذ الولادة إلى الوفاة دون تزوير في التاريخ ودون تلفيق ودون شك ودون وجود إضافات كما كتبت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر من تسمع عنهم من العظماء هم كتبوا سيرهم بأنفسهم، أكثر من تسمع عن هؤلاء كتبت سيرتهم في حياتهم، فهم عدلوا في التاريخ وصاغوا في التاريخ ومحوا الصفحات السوداء والنقاط المظلمة في حياة هؤلاء، وأعطوا للناس وقدموا للناس تاريخا أبيضا ناصعا. لكن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كتبت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، ثم هو نهاهم صلى الله عليه وسلم بنفسه أن يكتبوا عنه حتى لا يصير في نوع من تزوير التاريخ أو أن يكون نوع من المحاباة والمجاملة، فقال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب عني شيئا فليمحه. إذن أعطاهم مجال واتساع الناس تكتب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بما رأت. بعدين مو واحد بس رأى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه، بل كتب عنه أعداءه، أعداء من اليهود تكلموا عنه، أعداء من كفار قريش تكلموا عنه وعن سلوكه وأخلاقه، حريم 9 نساء عنده في بيته قاعد ينقلون حقيقة تعامله داخل بيته صلى الله عليه وسلم. ما تعرف سيرة رجل كتبت منذ الولادة إلى الوفاة كما كتبت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة النبوية تخللتها مراحل عدة، كان فيها المرحلة المكية، والمرحلة المكية تقسم إلى عدة تقاسيم، كان فيها قبل النبوة 40 سنة، كان فيها بعد النبوة، المرحلة اللي عاشها في مكة صلى الله عليه وسلم 13 سنة، كان فيها الدعوة السرية ثم الدعوة الجهرية، كان فيها علاقات اجتماعية، كان فيها علاقاته مع السيدة خديجة رضي الله عنها، علاقاته في التجارة، علاقاته مع كفار قريش إلى آخره. هذا التعامل والسلوك اللي نهج النبي صلى الله عليه وسلم يغير من سلوكك. إذا تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تتغير سلوكياتك، لأن هذا هو الإنسان الكامل اللي الله سبحانه وتعالى جعله قدوة للناس، يعني كامل بالمفهوم البشري بالنسبة للآخرين، فالله سبحانه وتعالى جعله قدوة للناس صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والله أثنى على خلقه، فقال وإنك يا محمد لعلى خلق عظيم، وما أقسم الله بعمر ولا حياة أحد إلا بعمر محمد، قال لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هذا يعني كل دلالة مكانة النبي وعظمة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. فإدامة النظر في سيرته صلى الله عليه وسلم ومعرفتها على التفصيل منذ الولادة إلى الوفاة وما يتصل بها تضع بين يدي الإنسان أعظم صورة عرفتها الإنسانية وأكمل هدي وخلق في حياة البشرية، كما قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثير. لذلك يقول الإمام ابن حزم رحمه الله في كتاب المشهور الأخلاق والسير، يقول من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم، وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه، أعاننا الله على الاتساء به بمنه، آمين. هذا كلام الإمام ابن حزم رحمه الله. بالفعل اللي يبي، وذلك أنا أقول لكم ترى لو تستقرؤون السيرة الموضوعية، السيرة السردية التاريخية غير السيرة الموضوعية، السيرة الموضوعية يعني مواضيع في السيرة، وهذا أفضل من كتب فيها، كتب فيها الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، كتب في السيرة الموضوعية تجزئة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على حسب المواضيع، حتى كتابات الدكتور البوطي في السيرة النبوية سيرة موضوعية. لو تقرؤون السيرة الموضوعية يعني النبي صلى الله عليه وسلم الأستاذ، الرسول صلى الله عليه وسلم العالم، النبي الشجاع، النبي أبو الأيتام، النبي مع البيئة، النبي مع الحيوانات، النبي مع الجمادات، النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال، النبي صلى الله عليه وسلم مع الأعداء، النبي صلى الله عليه وسلم مع المحاربين، مع الأحلاف، مع المنافقين. شوفوا سيرة هذا الإنسان كل واحد خذها على جنب. ذلك أنا أقول للمعلم قدوة في النبي صلى الله عليه وسلم. أنت إذا معلم أو معلمة شوف قدوة، شلون كان يعلم الناس، كل الأساليب البلاغية، كل الأساليب الجمالية، كل أساليب الجذب، كل أساليب التحبيب، كل أساليب الترغيب تلقاها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الإنسان الله تعالى أرسله للناس كافة بشيرا ونذيرا، أرسله رحمة. فلذلك كان كل تصرفاته ترصد صلى الله عليه وسلم، حتى حركة صبعه في الصلاة مرصودة من قبل الناس يطالعون كل شيء، ما يتركون شيء، حتى نظرات عيونه كانوا يرقبون نظرات عيونه ويفهمون نظرات عيون النبي صلى الله عليه وسلم. فهو معلم. تعال تبي تعلم الناس، النبي صلى الله عليه وسلم معلم، يعلمك شلون يعلم الناس. تبي التعامل مع النساء، النبي يعلمك كيف يتعامل مع النساء. تبي قاضي يحكم بين الناس بالعدل ويسمع إلى هذا ويسمع إلى هذا ويعظ وينصح، النبي صلى الله عليه وسلم. تبي حاكم يحكم بين الناس ويدير شؤون دولة ويؤسس دولة من عدم ومن لا شيء، النبي صلى الله عليه وسلم. تبي قدوة لأهل البلاء، الواحد ابتلي، يعني شوف والله يا أخي نبي ولا مكان عند الله، زوجته ماتت خديجة رضي الله عنها، وبعدين مات وراء ذلك أعمامه، مات عمه أبو طالب، بعدين صلى الله عليه وسلم أصيبت بناته، وبعدين تطلقوا بناته ثنتين، وهكذا حياة مليئة بالابتلاءات، وهي مليئة بالصبر وانشراح الصدر من النبي صلى الله عليه وسلم. يدفن بنته يقوم يفيق من ذلك بعد يومين ثلاثة أو بعد شهر شهرين تموت الثانية، يروح يدفنها صلى الله عليه وسلم. يرزق بابن إبراهيم، ابن إبراهيم بعد طول انتظار لولد غلام ما يكبر سن عمره سنتين ويفرح فيه حتى تغرغر روحه ويموت رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا حياة امتلئت بالبلاء، سبون، مرة يتكلمون عن زوجته عائشة رضي الله عنها، مرة يتكلمون عن خدمه، مرة يتكلمون عن شخصه وذاته، مرة يقولون سفيه، مرة يقولون ساحر، مرة يقولون مجنون، مرة يقولون إنما يعلمه بشر. يروح الطائف صلى الله عليه وسلم يحذفونه بالحجارة ويطقونه بالحجارة حتى يقطر الدم من قدميه صلى الله عليه وسلم. يمشي إلى مكة يحطون على ظهر المصير البعير وسل الجزور، يحطون الوسخ والقاذورات على ظهره صلى الله عليه وسلم. يخرج شريط طريد 10 أيام 12 يوم يمشي صلى الله عليه وسلم مهاجرا من بلده التي ولد فيها إلى المدينة. إحنا إذا رأيت إنسان ابتلي عندك النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يمثل جميع جوانب الحياة. تبي تغير سلوكياتك وأخلاقك، استقرئ حياة النبي صلى الله عليه وسلم، صبر عنده صلى الله عليه وسلم، الحلم، الأنات، الاحترام، التقدير، مكافأة الخلق، صبر على عبادة الله، صبر عن معصية الله، صبر على أقدار الله المؤلمة. كل أنواع وأشكال الصبر تتوثل. والله هذا مو مبالغة، ترى أنا بالغ، تقول والله عشان هذا مسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما بالغ. الحق ما شهدت به الأعداء، من صنف في أعظم عظماء الدنيا جعل النبي رقم واحد صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا درست سيرة النبي، وأنا أنصح حقيقة كل إنسان، أمانة أنصح كل إنسان، كل إنسان لازم يقرأ سيرة نبيه صلى الله عليه وسلم، لو كتيب صغير في قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. في كتب والله تقرأها ما تملها، يعني في كتب كتبت في السيرة النبوية ما تمل أن تقرأها، يعني مثل كتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري في السيرة النبوية، هذه كتب مختصرة صغيرة لكنه مفيد. أكثر الكتب التي كتبت في السيرة كانت كتب نافعة. إذا درست سيرة النبي صلى الله عليه وسلم راح يفيدك هذا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، راح يزيد حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا يتم أصلا حبك للنبي صلى الله عليه وسلم حتى تتبع وتفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم. راح تتعرف على كثير من الأحكام الشرعية، تعرف الآية هذه ليش نزلت وأين نزلت وما هو سبب نزولها وقصد الله تعالى بها من، تعرف هذا الحديث كيف كان وكيف صار وكيف وقع. فستتعرف على كثير من الأحكام الشرعية التطبيقية العملية، وتعرف موضعها متى شرعت ومتى وضعت. راح تتعرف على الناسخ والمنسوخ، أن هناك حكم قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثم نسخه صلى الله عليه وسلم بحكم آخر تخفيفا على هذه الأمة. راح تستفيد العظات والعبر والدروس التي تفيد المجتمع. راح تتعرف من خلال السيرة النبوية على كثير من أسرار التشريع الإسلامي العظيم وحكمه، وتستفيد من معرفة أسباب النزول ومناسبات بعض الأحاديث. راح تتعرف من خلال قراءتك للسيرة النبوية على شدة عداوة الكفار والمشركين والمنافقين وأهل الكتاب للإسلام والمسلمين، طرقهم، مخططاتهم، أهدافهم،
كما يقف الإنسان على جهاد النبي صلى الله عليه وسلم والتضحيات الكبيرة العظيمة التي بذلها النبي صلى الله عليه وسلم في كسر شوكة الكفار وإزاحة جميع العقبات حتى تتحول هذه الجزيرة العربية والعالم كافة إلى دين الإسلام. راح تتعرف على شمائل ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي الله تعالى أيده بها من سلام الحجر والشجر وشكوة البعير والبهائم للنبي صلى الله عليه وسلم والبركة التي كانت منه صلى الله عليه وسلم حيثما حل وارتحل. وراح تتعرف أكثر على رسولك صلى الله عليه وسلم ومن ثم راح تحب أكثر، وإذا حبيت إنسان أكثر تتعلق به، وإذا تعلقت به تقلده. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تحبون الله صدق، تقول أنا مسلم وأنا أحب الله ورسوله وأنا، طيب يا أخي اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، تحب اتبع رسولي. هذا الذي يحب الله، مو يعادي الله، اللي يحب الله ورسوله مو يزعل إذا الناس تنادت لتطبيق شريعة، ولا يزعل إذا الناس تنادت لتطبيق حسن الأخلاق وإلى إشهار الفضائل، يروح يزعل ويتضايق ويقول ترجعونا إلى عصور الظلام. تتحب الله ورسوله، اتبع الله ورسوله. تتقول أنا مسلم، استسلم لله. ولا إسلام ديكور، ولا إسلام أسماء، إسلام ليس حكر على أحد ولا على مجموعة ولا على ناس ولا على حزب ولا على تنظيم، إنما الإسلام دين الله. فأنت إذا تحارب تحارب الله، ترى أنت ما تحارب البشر، دعك من الناس، أنا وأنت وغيرنا نحن نخطئ، يقع منا الخطأ، يقع منا التقصير، كلنا ذو خطأ، كل بني آدم خطاء، لكن أنت ما تحارب الإسلام، حاربني أنا ما يخالف، تكلم عني أنا، تكلم عن ذاتي، تكلم عن الأشخاص، تكلم عن أحزاب، تكلم عن جماعات، تكلم ما في مشكلة، أنقد تكلم، لكن لا تتحول لعداء مبادئ الدين. ناس مع الأسف يعني عندها كنوع من محاولة، احنا نسميها يعني، يرى نفسه متطور، يرى نفسه متحضر، يرى نفسه متفتح، يقوم يهدم مبادئ وأصول الدين. يقول إذا تنادون للشريعة ترجعون إلى العصور عصور الظلام، يقول إذا تنادون إلى الأخلاق الحسنة وأخلاق الحميدة أنتم تقصقصون أجنحة الحرية، أنتم تقيدون حريات الناس. أنت الآن مو قاعد تحارب، أنت قاعد تحارب الله، لأن الله جل جلاله هو الذي يدعو إلى الخير والفضيلة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى، هو ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذا الله أنت قاعد تعال، ومن يعادي الله مغلوب، ولا يغلبن مغالب الغلاب. لا شك أنك مغلوب، ليش تعادي الله؟ بعدين مو بس كذي، الله سبحانه وتعالى إذا بدأت الحرب مع الله تأتيك المصائب في الدنيا قبل الآخرة، تطلع آثار هذه الحرب بنزع البركة، تطلع هذه آثار الحرب باللعنة عليك، تطلع آثار هذه الحرب بالطرد من رحمة الله، تطلع آثار هذه الحرب بأن الله سبحانه وتعالى يعيشك في حياة ضنكة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، طنك معيشة ضيق، مثل ما يقولوا وما يطقها عوية، ما يتوفق بحياته خلاص، لأنك أنت نصبت نفسك لتعادي رب العزة والجلال. لا تعادي، اسحب نفسك ولا تعادي ربك سبحانه وتعالى، ولا تكن رأسا في الضلال كما قال الله تعالى: ولا تكن للخائنين خصيما. لا تكن مدافع عن أهل الباطل، لا تكن مدافع عن الفحشاء، وإنما كن مدافع عن الحق، انشر الفضيلة بين الناس، ولا اسكت يا أخي، كف شرك كما قال صلى الله عليه وسلم: وأن تكف شرك عن الناس فهي صدقة منك على نفسك. هذه صدقة منك على نفسك، تكف شرك ولا تحمل يوم القيامة وزرك ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. أنت قاعد تضل الآخرين الآن حينما يدعو إنسان لفاحشة، ولا يدعو إلى محاربة دين، ولا محاربة أخلاق حسنة، ولا محاربة عادات وتقاليد حسنة موجودة بين الناس، ويقول والله بترجعون إلى الرجعية وإلى عصور الظلام، وأنتم إذا فعلتم الشيء الفلاني قصقصتم الحرية وأدخلتمونا في عصور الظلام. هذا كله أنت قاعد تحارب الخير وتحارب الهدى، فأنت يوم القيامة مو تحمل إزرك بس، تحمل إزرك وأوزار اللي أنت ضليتهم من خلال مقالك، من خلال كلامك، من خلال هذه الكلمات التي تقولها بغير علم. أنت ما تدري، في ناس اقتدوا فيك، فأنت يوم القيامة تحملهم، ولذلك ستكون رأسا في الضلال، ستكون رأس يوم القيامة من رؤوس الضلال اللي يحشر خلفك الناس، ثم الله سبحانه وتعالى إن شاء عذبك بعدله أو رحمك برحمة منه سبحانه وتعالى. هذا يعدل سلوكنا، يعدل سيرتنا، يعدل أخلاقنا، النظر في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك أنصح كل إنسان يقرأ سيرة رسوله صلى الله عليه وسلم. تعرفوا على سيرة رسولكم صلى الله عليه وسلم، أما من خلال القراءة، ما عندك قراءة يا أخي اسمع أشرطة، يوجد ألبومات تملأ الدنيا من أشرطة تتعلق بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيش معها يا أخي، عيش هذا الجو. الله العظيم مرات الواحد يقرأ سيرة النبي ما يمل منها، يخلصها مرة مرتين ثلاثة، تشعر أنك تعيش مع ناس خيال، كانوا عالم من الأحلام لكن كان حقيقة، هذه هي الحقيقة، هذا رسولك ولذلك هذا فخر لي ولك أن تكون أنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لا تستنكف، لا تستنكر، لا تستكبر، لا تتنكر وتقول إني أنا والله مسلم متبع. لا، أنا مسلم وأنا متبع للنبي صلى الله عليه وسلم ومحب له، متمنيا أن يحشرني الله تعالى في زمرة أصحابه صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. وبالمناسبة كما قال الله تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. بالمناسبة والله أطعت ولا ما أطعت، ترى والله مو واصل حق الله لا نفع ولا ضرر. أنت أن اهتديت فلنفسك، وإن ضللت فعليها. ترى الله سبحانه وتعالى مو مستفيد لا من طاعتنا ولا من معصيتنا. يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد شرا فلا يلومن إلا نفسه. إذا وجدت غير ذلك مات. والله العظيم كلمات من ذهب. هذا حديث قدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه. هذه الخلاصة: إذا لقيت خير احمد الله، لقيت شر ترى أعمالك قاعد نكتبها عليك، كلماتك، مقالاتك، حديثك، كل شيء تقول احنا قاعد نكتبه عليك، ثم الله تعالى يوفيك أعمالك يوم القيامة. وجدت خيرا احمد الله، وجدت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي. ذلك أنا أقول الإنسان قدر المستطاع يحاول أن يتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. حاول تتشبه عشان تحسن سلوكك. شوف النبي في اليوم وليلة. أنا مرة ألقيت محاضرة يوم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو يسوي النبي؟ يعني خلينا نحاول نطبق هذا. من الصبح النبي صلى الله عليه وسلم شو يسوي؟ أول ما يقعد من النوم، ثم إذا دخل الخلاء صلى الله عليه وسلم، إذا طلع من الخلاء، بعدين إذا تريق الصبح شو يتريق، شلون يفطر، بعدين شو يسوي، يصلي الضحى، بعدين شو يسوي الظهر قبل الصلاة، بعد الصلاة، بعدين الغداء، والله سووا لي ما حطيتوا لي اليوم ماكو موالح، العشاء الأكل مالح، خلاص يقط الغداء ويطلع، ولا مو عاجبه أكل البيت يروح يدور مطعم. شو يسوي النبي؟ شلون يأكل بيته؟ إن وجد طعاما أكله، إن لم يجد لم يأكله، سكت، قال إني صائم. مرات يمر عليه شهر شهرين ماكو شيء، ما يطبخون لا دجاج لا لحم، ما في شيء. يمر علينا الهلال تلو الهلال، لا يوقد في بيت رسول الله نار. يقول لها عروة بن الزبير، يقول: يا أم المؤمنين، يا أمه، سميها أمه، يقول: ما كان طعامكم، اشتاكلون أنتو، اشتاكلون. قالت: يا بني أو يا ابن أخي، إنما كان الأسودان، التمر والماء. عايشين جماعة على تمر وماء، بطونهم كلها تمر وماء. هذا شوف النبي كيف كان يعيش. كان يقدر صلى الله عليه وسلم بدعوة واحدة أن يقلب الله تعالى له جبل أحد ذهبا، بل خيره الله: يا محمد تريد أن تكون نبي ملك مثل داود وسليمان أنبياء ملوك، ولا تريد أن تكون نبي عبدا رسولا، عبد ما عندك ملك، مثل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مثل نوح نبي لكنه عبد من عباد الله. فأشار إليه جبريل أن تواضع، فاختار أن يكون عبدا نبيا صلى الله عليه وسلم. كان يمر عليه يوم يومين ثلاثة ما يأكل شيء، ما عنده شيء، ملابس ما في، نعل ما في، أحذية ما في، كبتات داخل بيته ودواليب متروسة ملابس ما في، اغتر وعقل وما في، حريمة ماكو، عبي ماكو، بواشي ماكو، ملافع شيء قليل، ما عندهم شيء. حتى إن النساء أرادوا يتوسعون، يعني هم عندهم أموال أصلا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لهم حياة التزهد. ضغطوا على الرسول: يا رسول الله وسع علينا، بيوتنا حجرات، غرف صغيرة ما تكفي، 3 أمتار ب3 أمتار، الناس عندها صالونات واستقبالات وغرف، وغرف طعام وغرف جلوس وغرف. يا رسول الله، أمهات المؤمنين سودة بن زمع عندها ثرية، زينب بن جحش ثرية، عندهم فلوس أهلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم زعل عليهم، قال: تبون تعيشون معاي بهذه الحياة إلى أن نعبرها إلى الآخرة؟ تبون ما تبون، أنتوا أحرار. اعتزلهم شهر صلى الله عليه وسلم، ثم نزلت آية التخيير. الله خيرهم، قال لهم: أنتوا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، أنتوا غير نساء العالمين. الله خيرهم: إذا كنتوا يا نساء النبي تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، تبون الله ورسوله، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. تبون الدنيا، تعالوا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فنزلت آية التخيير: إما تبون الله ورسوله والتزهد في هذه الدنيا والرضا بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون زوجاته في الآخرة، ولا روحوا شوفوا حالكم. فكلهم اخترنا الله ورسوله فارتضينا بهذه الحالة من التزهد والتقشف والمعيشة البسيطة هذه حياة والله تقرأها تقعد تبكي لما تقرأ حياة النبي صلى الله عليه وسلم، شون عاش النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لقي الله. حتى سلمان رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس تعالوا شوفوا هذا ميراث محمد، هذا صحن صغير كان يأكل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إبريق كان يتوضأ به صلى الله عليه وسلم، هذه جفنة كان يحطوا له فيها الأكل، هذا ميراث محمد ما عنده، تفضل دور دش المطبخ شوف إذا عنده ماعين، عنده أطقم، ادخل إلى غرفة النوم شوف إذا عنده أسرة في غرفة النوم وديباج وحرير، ادخل إلى بيته شوف إذا عنده كبتات كلها ملابس، روح شوفه هذا بيت النبي، هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم. إلى الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.